لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الدرس الخامس من دروس تأملات تربوية من سورتي الطلاق والتحريم، واليوم إن شاء الله مع سورة التحريم. سورة التحريم سورة مدنية تنظم الحياة في المجتمع المدني بعدما استقرت فيه الأمور وصار للمسلمين دولة ونظام ومجتمع إسلامي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. آيات السورة 12 آية، كلماتها 240 كلمة، أحرفها 1060 حرفا، فيها ما فيها من عبر وعظات ودروس وتربية لأمة الإسلام. بدأها رب العزة سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ الخطاب للنبي، ولكن التكليف والتربية والتعليم للأمة من أولها إلى آخرها، وأول من تربى بذلك وتعلم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. ظاهر المعنى أو المعنى الظاهر من الآية العتاب، كما في قوله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وكلاهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بالجانب الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الموطنين وفي المقامين يبتغي مرضات إما زوجاته وإما صناديد قريش، لعلهم لو أسلموا أو آمنوا يكون في هذا رحمة للمستضعفين ودخول لهم في دين الله سبحانه. لكن الله سبحانه وتعالى في الموضعين يقول له: لم تحرم؟ وهناك: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي أن الغرض الشخصي لا دخل له في التشريع الإسلامي. وإن دل هذا المقام، أي لم تحرم ما أحل الله لك، إن دل فإنما يدل على مدى أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في تبليغ الدعوة. لم يترك حرفا ولم يترك نصا نزل إليه إلا وبلغه كما بلغه، بدون أي تغطية وبدون أي تورية، لأنه كلام رب العالمين. حتى المواضع التي فيها عتاب بلغها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت. أولا، ما هو الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما هي كيفية التحريم أو ماهية التحريم؟ هذا التحريم ما المراد منه؟ الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فيه الروايات واختلف فيه أهل العلم، أي في الشيء الذي حرم يعني، وكان سببا لنزول الآية. فأنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان إذا انصرف من العصر أي صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن بدون يعني مسيس، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. خلي بالك، فغرت، هكذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أصغرهن سنا وأرفعهن مقاما وأقربهن حبا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نتأمل هذا لنتعلم. فغرت. ثم قالت هي: أما والله لنحتلن له، يعني نعمل حيلة، لعلها حسب مفهومها رضي الله عنها يعني تطفئ الغيرة عندها. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدن منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له جرست نحله العرفطة، يعني النحل الذي منه هذا العسل، جرس يعني رعى أو حط ونزل على شجر العرفط، وده نبات ينتج عسلا لكن له رائحة، أي النبات هذا له رائحة تشبه رائحة الخمر. جرست نحله العرفطة وسأقول ذلك، يعني عائشة تقول له كذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك، يعني قولي نفس الكلام. قالت تقول سودة فوالله ما أن قام على الباب، أي باب سودة رضي الله عنها، باب حجرتها، فأردت أن أباديه بما أمرتيني به فرقا منك. يعني عندما أتى باب السيدة سودة كادت إن هي تبدأ بالكلام قبل ما يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا منها قالت سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت درست نحله العرفطة فلما دار إلي، أي إلى عائشة، قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه، يعني شربة جديدة في يوم جديد، قال صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. قالت أي عائشة رضي الله عنها تقول سودة والله لقد حرمناه، أي من العسل، عندما قال لا حاجة لي فيه. قلت لها اسكتي، قلت لها اسكتي. سؤال أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل صدق ولا كذب، لا يحتمل صدق ولا كذب. وكلامهم أيضا جرست نحله العرفط أيضا لا يحتمل صدق ولا كذب، وهذا تبرئة لساحة أمهات المؤمنين حتى لا يطعن طاعن ويقول كيف يقول هذا، السؤال لا يحتمل صدقا ولا كذب. سؤال أكلت مغفير جرست نحله العرفطة كلام لا يحتمل صدق ولا كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بكل صدق وبكل صراحة. فهذه رواية صريحة صحيحة عند البخاري وغيره تؤكد أن الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو العسل. رواية أخرى حول موضوع العسل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة زينب بنت جحش كما قالت عائشة، هي روية للرواية الأخرى، كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا، أي واحدة فينا يعني، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود، ولن أعود. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. الخلاف بس بين الروايتين إن الرواية الأولى التي سقت هي حفصة، والرواية الثانية التي سقت هي زينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين. فهذه روايات صريحة وصحيحة تؤكد أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم العسل، ولكن هناك رواية أيضا تؤكد ورجح القرطبي وغيره أن المحرم في هذه الحالة أو سبب النزول العسل. رواية ثالثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الشيء المحرم الذي عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس قال كانت له أمة يطأها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الرازي كواحد من المفسرين مال إلى أن الذي حرم أو الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام السيدة ماري. حافظ ابن كثير يميل لهذا الرأي أيضا ويقول أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماري. الإمام الشوكاني رحم الله جميع أئمتنا يجمع بين الروايات ويقول لا مانع أن يكون هذا وذاك، ونزلت الآيات لبيان هذا وذاك، ولا مانع من الجمع، يعني لا مانع أن يكون حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحرم هذا ونزلت الآيات. بعض أهل العلم انتصر لأن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو السيدة ماريا، والبعض الآخر يقول أنه حرم على نفسه الإيه؟ العسل. الأمر الثاني بقى أن هناك قول ضعيف جدا أن التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هي التي وهبت نفسها للنبي، التي وهبت نفسها للنبي قيل إن هي دي اللي حرمها على نفسه، وهذا الكلام بعيد وضعيف، لأن تحريم النبي للشيء هذا التي وهبت نفسها للنبي أصلا لم تأتي بيوت النبي ولم تدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من بابه، يعني لم تأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرفض الهبة ليس معناها أنه حرم، رفض الهبة فقط، رفض الهبة ولم يقبل الهبة منها، فليس فيها تحريم ولا تحليل. زيادة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها بنفسه، هو الذي زوجها، وقصتها مشهورة ومعروفة في الصحيحين. عندما وهبت نفسها كما في حديث سهل بن سعد للرسول عليه السلام قالت: يا رسول الله إن وهبت مني نفسي، إني وهبت مني نفسي أي لك يا رسول الله، فقامت طويلا. ورسول الله عليه السلام لم يجبها، فلما وجد صحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبها قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست بلا إزار، يعني كل اللي يملكه الإزار، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد، فقال: أمعك من القرآن الشيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لصور سماها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتك إياها بما معك من القرآن. إذن الرسول هو الذي زوجها، فلا وجود لها في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام منصب على أزواج النبي اللي عنده أو السيدة ماريا التي هي عنده، أما التي وهبت نفسها فلم تأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى مفهوم التحريم، ايه بقى اللي حرمه صلى الله عليه وسلم؟ هل يظن مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم شيئا احله الله؟ هذا الظن اثم، ولو اعتقد مسلم ذلك فقد خرج من ملة الاسلام، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من عنده. الرسول ما حرم ولا احل الا بوحي من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الوحي في صورة قرآن يتلى او في صورة سنة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي بمعناها من عند الله سبحانه وتعالى. فالتحريم هنا معناه لما امتنعت عن تناول شيء هو حلال، أو لما امتنعت عن وطء مارية أم ولدك وهي حلال. يبقى هنا التحريم معناه الإيه؟ معناه الامتناع، لكنه لم يصير النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يحكم على شيء بأنه حلال للناس حرام عليه، لم يحدث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نؤمن بهذا أصلا. فالتحريم هنا معناه المنع، لما منعت نفسك؟ وهذا المنع صار في كأنه تحريم، لأنه وعد السيدة حفصة رضي الله عنها لما وجدت معه السيدة ماريا وفي حجرتها، قال: لن أقربها ولا تخبري أحدا بذلك. خلاص، يعني لن أقرب ماريا بعد ذلك وحرمتها، يعني لن أقربها، مش حرمها على أنها حلال فصارت حراما، لا، لن يقربها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحريم هنا معناه حرمان النفس والامتناع من الشيء، وهذا الشيء ما زال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو امتنع منه ما زال العسل في بيت النبي، لو كان محرما لأخرج. وما زالت ماريا رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا أمر لابد أن نأخذه من الأمور المسلمة. الأمر الثالث، التحريم قاصر على نفسه الشريفة، التحريم هنا قاصر عليه فقط، يعني امتنع هو وحده، لم يمنع أحدا من نسائه من العسل، وطبعا هي ملك يمينه، السيدة ماريا ملك اليمين، فهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. فالتحريم أو الامتناع هنا قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل النص الكريم، يا أيها النبي، الكلام موجه للنبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ لك تفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص والقصر والحصر عليه هو صلى الله عليه وسلم. الكلام الذي نريد أن نقف معه بعض الشيء بقى، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي فعل جاء بصيغة المضارعة، وصيغة المضارعة تفيد الاستمرار والتجدد، تبتغي حتى آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم يبتغي، هكذا النص، تبتغي. بعد ذلك بقى لم تحدث مواقف أخرى حرم فيها النبي أو امتنع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء، ولكن يبتغي مرضات أزواجك، أزواجه. هذا الذي نريد أن نتعلمه ونتربى عليه من هذه الآية العظيمة في أول سورة التحريم، تبتغي مرضات أزواجك، الفعل متجدد ويفيد الاستمرار. إذن نستطيع أن نقول إن إرضاء الزوجة في غير معصية، إرضاء الزوجة في غير معصية، في غير معصية يعني إيه؟ مثل الخلوة مثلا، الاختلاط، التبرج وما شكل ذلك بقى، حاجة يعني لا نستطيع أن نحصر المعاصي. إرضاء الزوجة في غير معصية الله سبحانه وتعالى مطلب شرعي، مطلب شرعي، تبتغي يعني تطلب، تبتغي يعني تطلب، تبتغي مرضاة أزواجك، يبقى إرضاء الزوجة في غير معصية الله مطلب شرعي وسنة ثابتة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وله أكثر من موقف في مسألة الإرضاء هذه، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، المثال فقط. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، والشاهد منه هكذا رسول الله عنده نساء، في منهم عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إلى قلبه، بل أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعدل يقسم حتى الليلة التي لم تكن لسودة وكانت لعائشة، كانت برضا سودة رضي الله عنها. ولعلها بيان لقوله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فكان التنازل من سودة رضي الله عنها بمثابة الصلح، لتبقى من أمهات المؤمنين وتحت جناح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرعة غاية في العدل، القرعة غاية في العدل، من تريد أن تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحصل شرف السفر والصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، القرعة تحل الإشكال. هذا مرضاه لكل الزوجات، مطلب شرعي، سنة تتبع إجراء القرعة في الأمر المباح. مين اللي تروح مع الزوج في هذا الأمر؟ كذلك المحاولات متجددة في يبتغي بها صلى الله عليه وسلم مرضات أزواجه في غير معصية الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها لما زفت إلى رسول الله، زفت إليه أو انتقلت إلى بيته الكريم ومعها لعبها، كانت رضي الله عنها تلعب بالبنات يعني اللعب الصغيرة، وكانت تقول: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن. أصحابها كانوا يأتوها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يروح عند البيت معها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من سنها أصغر شوية أكبر سنة، المهم إن إيه صحابها. فكنا ينقمعن، ينقمعن يعني يختبئن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يروح يطلعهم ويقول لهم تعالوا عشان يلعبوا مع عائشة رضي الله عنها. الحديث رواه مسلم: يسربهن إلي. لماذا يصنع هذا؟ لماذا هذه السنة؟ لماذا هذا العمل ومع هذه بالذات؟ لأن سنها يقتضي هذا، سنها يقتضي هذا. فمرضات الزوجات مطلب شرعي وسنة تتبع بشرط عدم معصية الله سبحانه وتعالى. حتى في السفر عنها رضي الله عنها تقول لما كانت معه تقول: فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. قال: هذه بتلك. لماذا يفعل هذا؟ لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو يعلم أتم العلم أن هذا سيصل للأمة، وكل هذه الأحاديث وكل هذه الأحداث ستروى للأمة؟ يعلم جيدا هذا ويقصده، والصحابة الكرام كانوا شهود على ذلك. يعني في مسألة السباق دي في بعض الروايات يقول لهم: تقدموا، كانوا في الصحراء ومراجعين من السفر، وسفر النبي كان كله غزوات، وخصوصا بعدما نبئ صلوات الله وسلامه عليه سفره للغزو، يعني معظم سفره ما كان إلا للغزو، وخصوصا بعد أن نبئ وشرع الجهاد، وهم راجعين من الغزو يقول لهم: تقدموا في الصحراء. ويتقدم الصحابة ويسابق السيدة عائشة رضي الله عنها، ويعلم أن هذا سيصل للأمة. يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي مرضات أزواجه ويطيب خاطر صفية رضي الله عنها، حتى لا يظن ظان أن كله لعائشة، السباق لعائشة واللعب لعائشة، لا، القرعة كما قلنا في الأول القرعة للجميع، لا يفضل واحدة على الأخرى، يجري القرعة ومن خرج سهمها خرجت معه. هذه صفية رضي الله عنها أبوها هو من هو، وأخوها وزوجها، كل هؤلاء قتلوا في معارك الإسلام عندما كان يفتح النبي صلى الله عليه وسلم بلاد اليهود وحصون اليهود. قتل هؤلاء، أبوها وأخوها وزوجها قتلوا. انظر إليه وهو يطيب خاطرها، يبتغي مرضتها، لما يدخل ويجدها تبكي عشان من أجل أن ضرتها أو واحدة من نسائه تغضبها أو تعيرها أو تقول لها شيئا. ما كان مثلا مثل لو كان مثل رجال اليوم كان يعني يكبر دماغه يقول لك هم نساء مع بعضهم، إنما هو صلى الله عليه وسلم يسأل عن سبب البكاء ويجفف الدمعة ويحاول يترضاها. فلما وجدها تبكي قالت: ما يبكيك يا صفية؟ قالت أي حفصة، قالت تقول حفصة تقول: بنت يهودي، أي تقول عني أني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. انظر إلى هذا يعني تطيب الخاطر لصفية رضي الله عنها، كل ده تحت معنى قوله تعالى: تبتغي مرضات أزواجك. كأن العملية فيها نوع من التصعيد، في نوع من التصعيد يفعل هذا، ووصل الأمر إلى أن امتنع هو الحالات التي ذكرتها لم يمتنع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، ولكن يطيب الخاطر ويعدل بينهن رضي الله عنهن، فيقول لها إنك لابنة نبي، أن يردها ردا جميلا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فيعتبر هو الأب الأعلى لها، كما أن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أبونا. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلمان يتعلمون الرمي، حاطين شاهد أمامهم يرموا فيه، فقال ارموا فإن أباكم كان راميا، ارموا فإن أباكم كان راميا. أبوهم من؟ أبوهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان يجيد الرمية ويحترف الصيد. ارموا إن أباكم كان راميا، فلا بأس أن نقول على إسماعيل عليه الصلاة والسلام أبونا. وأخوه إسحاق هو عمنا، فيقول لها إن أباك أي موسى عليه الصلاة والسلام لنبي، وإن عمك أي هارون عليه الصلاة والسلام لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة. الشاهد يبتغي مرضات صفية رضي الله عنها، بلغة العصر يعني تعتبر مكسورة الجناح، هي من أصل يهودي، وأبوها ليس صاحب مع النبي صلى الله عليه وسلم كعمر، ولا عمها ولا خالها ولا أحد من هؤلاء، فيطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها ويرضيها. كذلك تروى عائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. الشيء اللي ضربه بس رضي الله السلام بيده بسيفه إن يكون جهاد في سبيل الله، ما عدا ذلك فلا. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. واحد مثلا جذبه من بردته حتى أثرت في عنقه، أو مثلا إنسان تطاول عليه بالكلام أو شيء من هذا، ما انتقم منه صلى الله عليه وسلم. هذا رأس الخوارج هذا الذي نال من الرسول عليه السلام وقال إن هذه القسمة لم يبتغى بها وجه الله، نال منه ما الرسول. حتى إن عمر رضي الله عنه أراد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع رقبته، فلم يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما انتقم لنفسه إلا أن يجاهد في سبيل الله، ضرب في هذه المواطن. ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وتروي عنه رضي الله عنه وتقول كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. في مهنة أهله، لماذا؟ يبتغي مرضات أهله، يبتغي مرضات أزواجه، ويعلم جيدا أن كل هذه الأحداث ستخرج للأمة، كل ما يدور في بيته سيخرج للأمة، حتى الأمور الخاصة، حتى الأمور الخاصة، أمور الاغتسال من الجنابة نقلت للأمة، وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. فإرضاء الزوجة مطلب شرعي والسنة تتبع، بشرط ألا يكون هذا على حساب دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال رب العزة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، على العموم وعلى الخصوص، في الأمور العامة، في الأمور الخاصة تبتغي مرضات أزواجك، لكن العتاب كله في ماذا؟ في تحريم الشيء أو الامتناع من الشيء، لكنه لم يعاتب صلى الله عليه وسلم في محاولته للإرضاء. أما العتاب فين؟ موطن العتاب، موطن العتاب في امتناعه من شيء أحله الله سبحانه وتعالى له، على الخلاف الذي تقدم، سواء كان العسل أو السيدة ماريا. أمر آخر في الآية العظيمة نجد قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لمحة تربوية نريد أن ننتبه إليها، بعد المنحة بتأتي المنح من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث، وخصوصا لما أمر السيدة حفصة أن تكتم عليه، لما وجدته صلى الله عليه وسلم مع السيدة ماريا وفي حجرتها وكانت غائبة، كانت غائبة وغضبت ورأت أن هذا من باب الاستخفاف بها والاستهانة بحقها، وإن هي الوحيدة دون سائر النساء التي يعني فعل ذلك في حجرتها. وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هي لا تذكر هذا الأمر لأحد، وأنه لن ينال السيدة ماريا بعد ذلك. لكن اللي حصل أنها أخبرت السيدة عائشة، والموضوع تناقل بين أمهات المؤمنين. آل النبي صلى الله عليه وسلم منهم جميعا واعتزلهم جميعا، وظل على هذا الاعتزال 29 يوم معتزلهم كلهم، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها تعد له الأيام والليالي، فلما نزل من 29 قالت يا رسول الله الشهر يعني ما اكتمل، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 يوم و30 يوم. الشاهد لما اعتزل وحصل اللي حصل، يعني في شيء أشبه بهزة في البيت النبوي، في شيء نوع من الطوارئ أو التوتر في البيت النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل نساء، في شيء من المكيدة. بنص الحديث السابق عائشة تقول لنحتلن له، فنحتلن له في نوع هنعمل حيلة، يبقى في حيلة في كلام، قولي يا سودة كذا، قولي يا صفية كذا، وقالوا فعلا. فلما اعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعني شيء كنوع من التوتر في البيت النبوي، وهذا من التعليم والتربية. يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى من توتر في لحظة من اللحظات، رغم كل الإرضاء وكل الإكرام من النبي صلى الله عليه وسلم وكل العدل، كل يوم العصر يخرج يمر عليهم، يمر عليهم جميعا، يمر كل يوم كل يوم، ثم يستقر في البيت الذي يعني سيبيت فيه. أما المرور اليومي ده شيء ثابت، ما لم يكن في غزوة، ما لم يكن في أمر خارج بيوته، طالما أنه في بيوته كان يفعل هذا كل يوم كل يوم، وانضباط وعدل وحكمة وتعليم، وما في خلوة، ما في مخالفة شرعية، ما فيش أي شيء ضد الدين، البيوت على المنهج، ومع ذلك يحصل فيها شيء من التوتر يترتب عليه أن يعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. هذا أشبهه يعني محنة في البيت النبوي. جاء بعدها المنح له صلى الله عليه وسلم وللأمة، فنزل قوله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، أي شرع الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفر، لأن بعض أهل العلم اختلفوا هل كان معها حلف، يعني حلف النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يشرب العسل أو لن يأتي ماريا فحلف فيحتاج إلى كفارة، فكفر فعلا أو لم يكفر، على خلاف بين أهل العلم. الشاهد إن لما قال لحفصة رضي الله عنها إني لا تخبري أحدا، وأخبرت وحصل ما حصل، نزلت الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فهذه رخصة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه. ما هي الرخصة؟ رخصة التحلل من الأيمان، التحلل من الأيمان، حلفت يمين يجوز لك أن تتحلل منه من هذا اليمين. صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تحليل اليمين يعني إيه؟ الكفارة. حلف الإنسان يمينا ويريد أن يستبيح الشيء المحلوف عليه يأتي بالكفارة ويأتي بالشيء. والكفارة معروفة كما هو منصوص عليها في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فلو حرم الإنسان شيئا مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو شيء من هذا له الكفارة، ويأتي الشيء الذي حرمه على نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، أو فليأتها وليكفر عن يمينه، رواه مسلم وغيره. وتعجبني فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها في مسألة العموم، عموم الأيمان التي يحلف فيها الناس، في بيان قوله تبارك وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أقولها نصا. يقول رحمه الله: هذا نص عام، اللي هو قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا نص عام، عام في كل يمين، في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لها تحلة، تحلة يعني كفارة. وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد، يعني قد فرض الله لكم، ولم يقل قد فرض الله لك على رسول الله، يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الخطاب للرسول في الأول، وبعدين عند التكفير أو الكفارة قال سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم، لكم أي لعموم الأمة، مع علمه سبحانه وتعالى بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى، فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة يبقى خلاف الإيه؟ يعني كل الأيمان. بيفترض شيخ الإسلام بيقول لو في يمين واحدة ملهاش تحلة يعني ملهاش كفارة يبقى مخالفة لظاهر الآية، لكان مخالفا للآية. كيف وهذا عام، يعني النص عام ولم تخصص فيه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي. فإن اليمين معقود يجب منع المكلف من الفعل، يعني هو حلف على شيء فهو ممنوع من هذا الفعل، ممنوع من هذا الفعل، فشرع الله التحلة لهذه العقدة، فشرع الله التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسع على المسلمين سواء كان طلاق أو غيره. فإن الرجل إذا حلف بالطلاق لا يقتلن نفسا مثلا، يعني عليه الطلاق ليعمل كذا، عليه الطلاق ما هو رايح عند فلان يقطع رحمه، هكذا يقول شيخ الإسلام، لا يقتلن النفس أو لا يقطعن رحمه أو لا يمنعن الواجب عليه، حلف يمين وقال عليه الطلاق، فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله سبحانه وتعالى عرضة. ثم إن وفى باليمين، لو قال عليه الطلاق ما يذهب إلى عمه أو خاله أو يصل رحمه، طب لو وفى بالطلاق وحلف ووفى بالطلاق هذا فيه ضرر في الدنيا والدين لأنه قطع الرحم. طب إذا لم يوفي وطلق، يعني طلق فعلا، أيضا فيه ضرر. فالمخرج إيه؟ يعني إنه التزم بالطلاق الذي حلفه وقطع الرحم فيه ضرر، طب لو طلق عشان ما يوصلش الرحم برضو ضرر. فالتحلة والمخرج هو الإيه؟ هو الكفارة. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ونزلت الكفارة، فالكفارة منحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنحة للأمة. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم أي مولى جميع المؤمنين وجميع المؤمنات، مؤيدهم وناصرهم. يزيل الخطر عنهم، يأخذ بأيديهم، يشرع لهم ما هو أيسر لهم، يشرع لهم ما هو أيسر لهم سبحانه وتعالى. الله مولاكم، وقال رب العزة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمما نأخذه من هاتين الآيتين اللتين أعقبهما الله سبحانه وتعالى بقوله والله مولاكم، الله مولاكم أي اقبلوا شرعه فهو مولاكم الذي يقود خطاكم، مولاكم اقبلوا منه هذه الأمور، واقبلوا منه هذه التعليمات، واقبلوا منه هذا النور، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بعد ذلك قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. الكلام ما زلنا في نفس السياق، ما زلنا في نفس السياق. أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنها حفصة رضي الله عنها. لا تخبري أحدا، الحديث أو سره، لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم أي ماريا علي حرام، برضو حرام يعني إيه؟ يعني سأمتنع منها، سأمتنع منها. فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ تقصد التحريم اللي هو ضد التحليل. قال فوالله لا أقربها، يبقى هنا الواضح أكثر أن في يمينه هو تحتاج إلى إيه؟ كفارة. قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، أخبرت عائشة، يبقى أسر إليها حديثا فأخبرت، بعد ذلك يعني قربها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشرها. فأنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الشاهد من الكلام أنه أسر وأظهره الله، عرفه بكل مدار، عرفه بكل مدار، فلم يخبرها بكل ما عرف، لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما علم، يعني تفاصيل الحديث الذي دار بين أمهات المؤمنين أطلع الله سبحانه وتعالى عليه نبيه. ولكن انظر إلى الأدب النبوي والتربية السامية التي نريد أن نأخذها. عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. بعض الروايات تقول إن هو الرسول عليه السلام لما حصل اللي حصل قال لها ما تخبري عائشة بهذا؟ ليه يعني؟ هل هو يخشى عائشة؟ أبدا. أمهات المؤمنين عندهم شعور بالسمو، كلهم عرب وكلهم أولاد يعني إيه؟ أشراف. سيدة ماريا ملك يمين، ملك يمين. السيدة ماريا هبة من مقوقس مصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يشعروا بشيء من السمو. يعني الرسول عليه السلام هل إحنا يعني بماذا تفضلنا ماريا؟ تزيد عنا إيه يعني ماريا؟ تزيد عنا إيه؟ ماريا معروف أصلها، صحيح هي حرة، ولكن الرسول عليه السلام لماذا فضلها علينا يعني؟ فمن أجل ذلك قال لحفصة لا تخبر عائشة. والله أعلم يشعر أن ممكن الخبر يصل لكل أمهات المؤمنين، فيحصل إيه؟ يحصل شيء من التوتر وشيء من الغضب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستوى، مستوى ماريا، احنا مستوانا أعلى، وفينا وفينا وفينا. من أجل ذلك قال لها لا تخبري أحدا حتى لا يحصل شيء من التوتر. ومع ذلك حصل، ومع ذلك حصل. كان وعدها، بعض الروايات تقول إن هو وعدها قال لها إني أبشرك، أي يبشر حفصة رضي الله عنها بإن الأمر سيكون بعده صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر، يعني أمر قيادة الأمة هيكون في أبي بكر وعمر. من هنا أعرض، أخبرها ببعض الحديث أو نبأها ببعض الأمر ولم ينبئها إيه بالأمر الآخر. فأعرض وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، نبأت به من؟ ضرة أخرى اللي هي السيدة عائشة، وأظهره الله عليه، عرف كل التفاصيل، عرف أي عرف حفصة بعضه وأعرض عن بعض. فلما يكون في شيء يعني من التفاصيل في حياتنا الزوجية بين الزوج وزوجته، ليس بالضرورة إن كل شيء يخبرها به. يعني مثلا يعرف عن عائلتها أشياء، يعرف عن في نوع من التوتر في أسرتها، في قطيعة من الرحم في أسرتها، في شيء من الخصومة، في كذا في كذا، مش لازم يخبرها بكل ما يعرفه عنها حتى لا يكون هذا سبب من أسباب الشقاق. صورة التحريم بعد صورة الطلاق، وسبحان ربي العظيم، الضوابط التي توجد في صورة التحريم لو التزم بها الناس ما وقعنا فيما هو أو فيما يسمى بالطلاق، ونبقى عرضة للأحكام. صحيح الأحكام كلها رحمة، ولكن لو التزمنا بما في التحريم لا نصل إلى مستوى الإيه؟ الطلاق. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. والعليم الخبير معلوم سبحانه وتعالى، هي كانت تتوقع ان مين من النساء قال لك. يفهم من هذا ان كل واحدة كانت بتتكلم في الموضوع بتقول لها ايه، ما تقوليش للرسول، انا هقول لك على حاجة بس ما تقوليش للرسول، هقول لك على شيء بس ما تقوليش للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سألته من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ثم ينزل البيان من رب العزة سبحانه وتعالى محذرا لأمهات المؤمنين، ورافعا من شأن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من بقى لتظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة المثنى؟ إن تتوبا إلى الله، وبصيغة المثنى أيضا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. هذا التفصيل يحتاج لشيء من الوقت، إن شاء الله رب العالمين سوف نلتقي به في الدرس القادم لنبين هذه المسألة ومسألة التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.